إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في روايات العلاج، وقد ذكر المصنف رحمة الله عليه أن روايات العلاج كثيرة، يمكن أنه تصنيفها إلى مجموعتين، مجموعة توضح أن المتعارضين يحكم أزاؤهما بالتخير بأيهما أخذت فقد وسعك، ومجموعة من الروايات أنه تحكم بترجيح أحد المتعارضين، كان يكون بموافقة الكتاب أو بمخالفة العامة أو بما اشتهر بين أصحابك. والبحث فعلا في المجموعة الأولى وهي روايات التخير، وقد تحدث المصنف رحمة الله عليه على مستويين في روايات التخير. المستوى الأول وهو البحث الثبوتي، هل يعقل التخير بين الحجتين؟ لا إشكال بثبوت التخير بين الحكمين الشرعيين، كأن يقال أنه إما أن يجب عليك عتق الرقبة أو طعام الستين أو صيام الشهرين، أو يقال مثلا أنه أنت مخير بين أن تأتي بصلاة الجمعة أو بصلاة الظهر، فلا إشكال بوجود الحكم التخيري أو الوجوب التخيري، ولكن هل أنه يتعقل التخير بين الحجتين بحيث أنه يقال أنت مخير إما أن تأخذ بحجية هذا الخبر أو تأخذ بحجية هذا الخبر بغض النظر عن مفادهما؟ هذا المعنى، أن يكون مفاد أحدهما الوجوب والآخر الحرمة، أو أن يكون أحدهما مفاده الوجوب والآخر الاستحباب، وهكذا. هذا يتعقل أو لا يتعقل، هذا البحث الثبوتي. وهناك بحث إثباتي، هل أنه فعلا نطقت الروايات بالوجوب بالحجة التأخيرية أو لا؟ هل هناك روايات دلت على ذلك أو لم تكن هناك روايات، وإنما هو محض سوء فهم مثلا تلقاه بعض الأجلاء والعلماء؟ ولا يزال البحث في المستوى الثبوتي، هل يعقل أو لا يعقل؟ وقد يقال بأن التخير على مستوى الثبوت غير معقول، ممتنع، لأنه إما أن يراد به جعل حجية واحدة أو يراد به جعل حجيتين مشروطتين، وكلاهما أنه محال، كأنه هذا الذي تقدم في الدرس الماضي. والجواب أن المصنف رحمة الله عليه قال أنه لا، من الممكن أنه أن نصور حجية تخيرية، ليس من الناحية الثبوتية الحجية التخيرية مستحيلة، بل أنه من الممكن جدا أن تكون هناك حجية تخيرية، وذلك بالالتزام بفرضين، بأمرين، مجموع أمرين المقصود. أولا، نلتزم بوجود وجوب طريقي للالتزام بأحد الحجتين، فكأن المولى يقول ابتداء أنه إحدى هاتين الحجتين يجب الالتزام بها، إحدى هاتين الحجتين يجب الالتزام بها. هذا حتى أنه نطرد إيش؟ نطرد عدم الالتزام بكلتا الحجتين. قد يقال بأنه لا أريد أن ألتزم بكلتا الحجتين، تتساقط يعني، فيأتي حكم يقول هذا الحكم بضرورة الالتزام بواحدة من الحجتين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا سألت المولى الذي حكم علي بضرورة الالتزام بواحدة على الأقل من الحجتين، هل ألتزم بهذه الحجة أو بهذه الحجة؟ قال كل من الحجتين بعد تكون مشروطة بترك الالتزام بالآخر، إذا تركت هذه فهذه تكون حجة، وإذا تركت تلك فالثانية فالأولى تكون حجة. فهنا إذن حجية على مستوى أنه يجب أن تكون هناك التزام بأحدهما، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن تكون هناك حجية مشروطة لكل منهما. هذا إيش يفترق عن السوابق؟ السوابق كان هناك التزام بالحجية المشروطة من كل منهما، لكن كان هناك إشكال محكم اعترف به السيد الشهيد رحمة الله عليه، وهو إيش؟ لو كانت هذه الحجية مشروطة بترك الالتزام بالآخر بالثانية، والالتزام بالثانية مشروطة بترك الالتزام بالأولى، يعني الحجية الثانية مشروطة بترك الالتزام بالأولى، فحين ترك الالتزام بكل منهما يتحقق موضوع كل منهما، فيكون كل منهما حجة مع أنهما متنافيان متكاذبان، وهذا لا يجوز، لا يصح. هذا السيد الشهيد تخلص من هذه الإشكالية رغم التزام ثبوتا بإمكان تصوير الحجية التخيرية على أساس الحجية المشروطة، جيد، التزم بوجود وجوب للالتزام بأحدهما على أقل تقدير، يعني يجب أن تلتزم بواحد منهما، هذا حكم أول. وبعدين عندنا حكم ثاني بعد الحكم الأول، هذا مترتب طولان بعد الحكم الأول، أنه ما هو الحجة التي ينبغي أن ألتزم بها؟ قال لك الحق أن تلتزم بهذا إذا تركت تلك، وأن تلتزم بتلك إذا تركت هذا، وهكذا. فحتى يتخلص من إشكال أن تكون كل منهما حجة، قال فقط يجب عليك أن تلتزم بحجية واحدة. جيد. وحتى أنه ببعض الفروض التي قرأناها في الدرس السابق، أنه إذا كان كل منهما يدعو إلى نفسه، فعند الالتزام بكل منهما سوف ينتفي حجية كل منهما. إذا التزمت كأن يكون حجية المشروطة بهذا القيد، مرة أقول إذا تركت هذا تكون هذه حجة، وإذا تركت هذه تكون تلك حجة، مرة هكذا أقول شيخنا، ومرة أقول لا، إذا التزمت بهذه فتلك لا تكون حجة، وإذا التزمت بهذه فتلك لا تكون حجة. إذا التزمت بهما معا فسوف تنتفي الحجية منهما معا. السيد الشهيد حاول أن يدفع هذين المحذورين، وهو الالتزام بكلتا الحجتين أو نفي كلتا الحجتين، بثبوت حجية واحدة فقط، ولكن هذه الحجية الواحدة فقط مشروطة بالطريقة التي ذكرها هو. هنا إشكال. أنتم تقولون، نقول السيد الشهيد، أنه يجب أن تكون هناك، يجب أن يكون هناك التزام بحجية واحدة. ها جيد، يجب أن يكون هناك التزام بحجية واحدة. هذا الوجوب شنو؟ هذا الوجوب شرعي، فيه ملاك، يعني تكليفي، حكم تكليفي أو إيش؟ قال لا، هذا وجوب طريقي، هذا وجوب طريقي، طريق إلى أي شيء؟ طريق لإثبات أن هناك تكليف واحد في حقك، إما في هذا أو في هذا. ولا يعقل أن يكون وجوبا موضوعيا. إذا كان وجوب موضوعي مطريقي يعني له ملاك، هذا معناه يصير حكم تكليفي في الحقيقة. ما عندنا حكم تكليفي في المقام. الشارع يريد أن يؤسس طريقة لثبوتية طبعا لتحقق الوجوب التخيري، إما أن تلتزم بهذا للحجية التخيرية، إما أن تلتزم بهذه الحجة أو تلتزم بتلك الحجة. الواجبات الشرعية التكليفية إنما تقع على موضوعات مو على حجج. ما عندي أنه الالتزام بالحجج هذا فيه حكم تكليفي شرعي، ولهذا حتى خذ بخبر الثقة، هذه خذ، أفرض عندنا رواية أنه خذ بخبر الثقة، خذ فعل أمر يدل على الوجوب، يعني خبر الثقة يجب علي أن ألتزم به على نحو الحكم التكليفي، ما حد يقول بهذا المعنى. خذ بخبر الثقة يعني خذ حكم وجوبي طريقي للالتزام بخبر الثقة، لأن خبر الثقة يعطي أحكام شرعية، والأحكام الشرعية التي نستفيدها من مفاد خبر الثقة هذه هي الأحكام التكليفية. قال
بس نسمي رشاد لو فرق
الطريقة، بل هو كل يعني تقريبا أنه الأحكام الطريقية كلها إرشادية، والأحكام الطريقية كلها أحكام إرشادية، لكن الإرشاد مرة إرشاد إلى أمر استحبابي، مرة إرشاد إلى أمر ضروري، يعني قصدي استحبابي محبوب، مرة إرشاد إلى أمر ضروري. عقل ما في مشكلة. والجواب أن بالإمكان تصوير التخير بالالتزام بمجموع أمرين. الأمر الثاني طبعا هو عكس السيد رحمة الله عليه، ذكر الثاني أول والأول ثاني، أن بالإمكان تصوير التخير بالالتزام بمجموع أمرين. الأمر الأول كأنه حسب طرح المصنف بحجية كل منهما بشرط ترك الالتزام بإيش؟ بالآخر. هذا الأمر رقم واحد. رقم اثنين، مع افتراض وجوب طريقي للالتزام بإيش؟ بأحدهما، يعني يجب عليك أن تلتزم بواحد منهما. هذا اللي عبرنا احنا بالأمر الأول، وحسب ترتيبنا هو الأداق. يعني أولا عندنا أمر بالالتزام بأحدهما، ثم هذا أحدهما لجان يلتزم به. جيد، إما أن نلتزم بهذا بشرط ترك ذاك، وإما أن نلتزم بذاك بشرط ترك هذا. هذا المعنى. عبارة واضحة أو لا؟
واضحة. إحنا ظهر عنا عبارة.
ويشنو؟ وين؟ يقول أن بالإمكان تصوير التأخير الالتزام بالحجية كل منهما مشروط بترك الالتزام بالآخر، مع افتراض وجوب طريقي للالتزام بأحدهما.
يقول كذا ولعل الصماء.
مشروط بالالتزام به.
وترك الالتزام.
كذا ولعل الصماء. أن يتجوز ترك الالتزام بحجية كل منهما بشرط ترك لا ترك الالتزام بالآخر. ليش ترك الالتزام بالآخر؟
ترك أول شيء.
إيه ترك، أنا هكذا موجود عندي. العبارة هكذا، بحجية كل منهما بشرط ترك الالتزام. أخوي شيء عبارة صير يعني مفترض هكذا، بشرط ترك الالتزام بالآخر، يعني أنه ألتزم بهذا بشرط أنا أترك الالتزام بذلك. هسا أنا أبين توجيها لهذه العبارة هسا واضح. أو ألتزم بهذا بشرط أن ألتزم أترك الالتزام بذلك. احنا عندنا تصوير الحجية مشروطة على تصوير على نحوها. مرة أقول ألتزم بهذا إذا هذا يكون حجة إذا تركت الالتزام بالثاني والعكس كذلك. ومرة الحجية التخييرية أصورها بهذه الطريقة، أقول إذا التزمت بهذا ذاك لا تكون حجة، إذا التزمت بهذا فذاك لا يكون حجة، وإذا التزمت بذاك فهذا لا يكون حجة. فرق بين التصويرين، أحدهما يثبت الحجية عند ترك الالتزام بالآخر، التصوير الآخر ينفي الحجية إذا التزمت بأحدهما. واضح الفكرة؟ كلاهما لعله يشير إلى هل تصويرين ذني، فكان هو الأولى من يعني المحقق أن شي يقول والصواب أو والأولى، مو الصواب، والأولى أن السيد حتى يجمع بين التصويرين أن يكون مشروط بالالتزام بالآخر أو بترك الالتزام بالآخر. واضح؟ بالالتزام بأحدهما أو بترك الالتزام بالآخر، يعني حتى يجمع بين الرأيين، وأن العبارة يعني واضحة يعني. بل أن بالإمكان تصوير التخيير بالالتزام بحجية كل منهما بشرط ترك الالتزام بالآخر يكون هذا حجة. جايين مع افتراض وجوب طريقة، العبارة واضحة جدا. هذا كله بالنسبة إلى البحث الثبوتي. وأما البحث الإثباتي فهناك روايات عديدة استدل بها على التخيير. إذا إحنا من الناحية الثبوتية ثبت استحالة الوجوب التخييري بعد البحث الإثباتي كل ما ينفع. لو ثبت من الناحية العقلية أنه وجوب التخيير الحجية التخييرية غير موجود، حجية التخييرية هذا غير معقول، بعد بحث إثباتي لا بد أن يؤول حتى لو كانت الرواية إيش معتبرة. وعندهم متشددين ما يقبلون حتى لو كان العقل يفرق عموما. وأما البحث الإثباتي فهناك روايات عديدة استدل بها على التخيير. منها رواية علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن الهادي عليه السلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام جيد في ركعتي الفجر. أبي الحسن يطلق في الصدر الأول في الإسلام واضح على أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويطلق في روايات أهل البيت إما على الإمام الرضا عليه السلام أو على الإمام الهادي سلام الله عليه، أيضا يطلق عليه أبي الحسن الثاني
كاظم الرضا والهادي،
أيضا هم يطلق أبو إبراهيم أحيانا يطلق عليه من كاظم إبراهيم ويسمون العالم، سألت العالم عليه السلام يقولون بإمام الكاظم عادة
كتقية
إيه بني. إن كان بعد الإمام الكاظم أنه يعني خلص حياته في السجون وكذا من هذه كان يعني محاذير من ذكر اسمه والدعوة إليه أو إلى آخره. قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، كتاب يعني استفتاء، كتاب يعني استفتاء، اختلف أصحابنا، استفتاء موجود يسموه كتاب، العراقيين إلى اليوم يعبرون عن الورقة بأنه كتاب، ورقة الواحدة يسمونها كتاب، أرسلت فت كتاب إلى فلان يعني فت ورقة هي وحدة يسمونها كتاب يعني مكتوب
مكتوب
بي. اختلف أصحابنا في رواياتهم، كثير من يعني المخلدات العامية عند العراقيين هي في أصلها فصح، وخصوصا عند البادية يعني المرة أنه شفت أهل البادية مثلا يقول خذ الجادة يعني خذ الطريق مستقيم هيك يعني إيه. فشفنا صهر موجود في المرة واحد من أهل البادية قال هذا جلمود، جلمود يعني عبارة فصيحة قديمة جدا يعني ما مستخدمة أصلا ما حد يعرفها أصلا إلا دول أهل البادية. ولهذا في الشعر يقول كجلمود صخرا يعني كجلمود صخرا، فجلمود يستخدمون مثلا هذا جلمود يعني. فأكو بعض الإصطلاحات موجودة فيقول اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام إمام الصادق صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر. هنا في ركعتي الفجر ليس المراد به صلاة الصبح، المراد به نافلة الفجر. طبعا نحن وظهور الرواية هو ركعة الفجر، لكنه المفسر من قبل المتقدمين كما يساعد عليه يعني مضمون الرواية أنه نافلة الفجر المراد بها. اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في ركعتي نافلة الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل يعني على الحمار أجلكم الله وعلى مثلا البعير، وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض، ما يصير أنت راكب الدابة وصليهم جيد فأكل وايد يقول لا حاجة، إذا أنت راكب السيارة أو الدابة لك حق أنه تصلي ما أحملها. وبعضهم يقول لا إلا على هذا إلا إذا كانت مستقرة. أخو ما تتناسب ويا صلاة الصبح، أنه صلاة الصبح توقف الدابة وأنه تصلي. فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك، لأقتدي بك في ذلك. بعض الطبعات هاي مدامجينها، ما دامجين عبارة واضحة صحيحة. لأقتدي بك في ذلك. توقع عليه السلام موسع عليك بأية عملته جيد. فقالوا بأن هذا يدل على الحجية التخيرية، لأنهم روايتان قد رويتا عن الإمام الصادق عليه السلام. واحدة أنه تقول صلي في المحمل، واحدة تقول صلي على الأرض. جيد، عبارة هكذا كأنه. فالإمام يقول تريد أن تعمل بهذه، تريد أنه أن تعمل بتلك، ما في مشكلة أصلا بأيهما يعني عملت فقد وسع، كأنه موسع عليك بأية عملت. وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام موسع عليك بأية عملت، الواضح بالدلالة على التخيير وإمكان العمل بكل من الحديثين المتعارضين. يعني قلت أن أحدهما قال صلي على المحمل، الأخرى قال صلي على الأعلى. ولكن نلاحظ على ذلك، نلاحظ على ذلك يعني لا تدل على الحجية التخييرية إثباتا. أولا أن الظاهر منها إرادة التوسعة والتخيير الواقعي لا التخيير الظاهري بين الحجيتين. إحنا محل بحثنا في علم الأصول هل هناك حجية تخييرية ظاهرية؟ ما أعرف الحكم الشرعي الواقعي، هل أنه الحكم الشرعي في هذا أو في معارضه؟ لا أعرف الحقيقة. جيد، أفرض أنه فالشخص عمل مثلا مكسورة على العراقي يسمونها مكسورة، يعني فشيء غير جيد. الشارع المقدس إجت فد رواية قال هذا يكون يعتق رقبة، رواية أخرى قالت بأن هذا يكون يطعم 60 مسكين. نقلنا هذا إلى الإمام عليه السلام، قال بأية عملت فقد وسعك، يعني تخيير واقعي. هذا أنت تريد أنه تعتق رقبة تطعم 60 مسكين، هذا تخيير إيش؟ تخيير واقع، هذا مو حجية ظاهرية تخييرية. واضح الفكرة، هذا المعنى. وإنما هذا هو حكم تخييري واقعي، مثل أنه التخيير في خصال كفارة شهر رمضان، مثل التخيير الواقعي بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، هو تخيير واقعي من أصله هو تخيير. فكأن الإمام عليه السلام هو جاي ينظر إلى أنه التخيير بين الصلاة على في المحمل أو الكذا تخيير واقعي، أنت مخير تريد أن تصلي بهذه الطريقة تصلي بهذه الطريقة، كلاهما صحيح. يقول السيد أن الظاهر منها إرادة التوسعة، التوسعة بمعنى أنه عدم المضايقة للمكلف، التوسعة الرخصة، والتخيير الواقعي أنت على سعة في الحقيقة، لا التخيير الظاهري بين الحجيتين لظهور كل من سؤال الراوي وجواب الإمام في ذلك. كيف ذلك؟ يعني ظهور سؤال الراوي، سؤال الراوي يقول للإمام فعلمني كيف أنت تفعل حتى أقتدي بك، مش الرواية ولا؟ قال فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك، يعني يريد أن يسأل عن أمر واقع يا أخو، مو يسأل عن حجية ظاهرية تخييرية. يقول للإمام أنت شلون تسوي حتى أنا مثلا أفعل هذا المعنى. جيد، عبارة واضح؟ نعم. يقول أما ظهور هذا بالنسبة إلى نفس سؤال الراوي يكشف عن أنه يطلب الحكم الواقعي وليس الحكم الظاهري. وكذلك جواب الإمام لا يعقل أن الإمام يجيب عن أحكام، يجيب جوابا لحكم ظاهري، ليس هو مجتهدا حتى أنه يجيب بأحكام ظاهرية، وإنما الإمام سلام الله عليه يجيب عن الواقع لا أنه حكم ظاهري، باعتبار الإمام بحسب عقيدتنا مصدر تشريع، لا معنى لأنه يقول ها أنا أستنتج أنه مثلا كذا حكم ظاهري، ما أنا معنى هذا، كون أنه يجيب جوابا حقيقيا واقعيا. أما ظهور السؤال بأنه كان عن طلب الحكم الواقعي وليس عن طلب الحكم الظاهري، فلأنه مقتضى السؤال مقتضى التنصيص من قبل السائل على الحكم الذي تعارض فيه الخبران، الظاهر في استعلامه يعني في سؤاله، في استعلامه يعني في طلب الإعلام، في طلب الجواب، في استعلامه عن الحكم الواقعي، أن السائل يريد أن يستعلم وأن يتعرف على الحكم الواقعي، صح؟
نعم.
على أن قول السائل فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك كالصريح في أن السؤال عن الحكم الواقعي المسألة، ما جاي أنه يتحدث أنهم عن ماذا يفعل في المتعارضين، أنه واضح فرق. مرة يقول للإمام واجهني متعارضان فماذا أفعل؟ فالإمام يقول له افعل كذا وكذا. ومرة لا ينطير رواية، يعني مفاد لحم الطاووس حرام، مفاد لحم الطاووس حلال، أنت تأكله يا ابن رسول الله هو ما تأكله، هذا يجي يسأل عن حكم واقعي، ما جاي يسأل عن علاج تعارض في الحقيقة. يقول بل فيكون مقتضى التطابق بينه وبين الجواب كون ما دام السؤال عن حكم واقعي فلا بد أن يكون الجواب أيضا عن الحكم الواقعي. فيكون مقتضى التطابق بين السؤال الذي هو سؤال عن الحكم الواقعي وبين جواب الإمام كون النظر في كلام الإمام عليه السلام إلى الحكم الواقع أيضا، إذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقع صرف النظر عن حكمها الواقعي إلى الحكم الظاهري العام. ما لا معنى لأن الإمام يصرف النظر، السائل يطلب الحكم الواقعي والإمام يصرف النظر عن الحكم الواقعي ويجيب عن حكم ظاهري عام لكل خبرين متعارضين، فاعمل أنه بأيهما عملت فقد وسعك. هذا لا معنى له. حكم ظاهري عام يعني يبين أنه يبين حكم كل متعارضين بأنه تفعل فيهما أن تأخذ بأي واحد منهما شئت، هذا المعنى. تكرار؟ هذا كله في ظهور السؤال. وأما ظهور جواب الإمام في التخير الواقعي وهو على حد التخير بين خصال كفارة شهر رمضان بين صلاة الجمعة والظهر، فباعتبار أنه المناسب مع حال الإمام المعصوم عليه السلام العارض بالأحكام الواقعية والمتصدي فيما إذا كان السؤال عن واقعة معينة بالذات، إنه إنما يجيب بمقتضى الحكم الواقعي لا مقتضى الحكم الظاهري. هذه ملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لو تنزلنا وافترضنا أن النظر إلى مرحلة الحكم الظاهري والحجية، فلا يمكن أيضا أن يستفاد من الرواية التخير في حالات التعارض المستقر، وإنما غاية ما يثبت التخير والسعة في موارد التعارض غير المستقر، هذا المعنى. ويبرهن على هذا السيد رحمة الله عليه بنكتة بيانية، لكن ملخصها هو هذا المعنى، أنه لو سلمنا أن الإمام ينظر إلى التعارض ينظر إلى الحكم الظاهري، فإحنا ما نسلم بأنه الإمام أعطى علاجا للتعارض المستقر. التعارض المستقر قلنا بين متباينين، وجوب وحرمة إلى آخره، التعارض غير المستقر كعام وخاص ومطلق مقيد حكومة إلى آخره. لأن فلا يمكن أن يستفاد من الرواية التخير في حالات التعارض المستقر، لأن مورد الرواية التعارض بين مضمونين مما يمكن أن يكون بينهما جمع عرفي، وذلك بحمل النهي على الكراهة بقرينة الترخيص، لأنه الإمام الصادق عليه السلام من جهتين قال صلهما في المحمل، تمام، صلهما في المحمل، ومن جهة قال لا تصليهما إلا على الأرض، فتبين بأن هذه كراهة، مثل لا تصلي في الحمام، لا تصلي في الحمام هذه فيه كراهة، ما فيه محذور. فلا تصليهما مثلا مرة أنه أقول صلي في المسجد مثلا أنه صلاة الظهر، لا تصلي في الحمام، تبين بأنه صلاة في الحمام على نحو الكراهة كأنه مو على نحو الحرمة. كذلك في المقام أنهم صليهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض، هذه فيه كراهة أن أصليهم على مثلا في المحمل كأنه، لأن موردها التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي بحمل النهي على الكراهة بقرينة الترخيص في الصلاة بالمحمل، لأن قطعا صليهما بالمحمل شيخنا قطعا مو على نحو الوجوب، يعني يجب عليك أن تصليهما بالمحمل، واضح الفكرة. إلا واحد شوية قال بعد ما دام أمركم إحنا نلتزم بهذا المعنى، يا بقى أكو أذواق وأكو سياقات وأكو كذا، بعد أنا يقول أنا وظهر وإيش إيش أسوي مثلاً. جيد إن شاء الله.
مناسبات
الحكم بني مناسبات الحكم الموضوع. بعد هذا ذكر السيد، فقد يراد بالتأخير حينئذ التوسعة في مقام العمل بالأخذ بمفاد دليل الترخيص أو دليل النهي لعدم التنافي بينهما، لكون النهي غير إلزامي لا جعل الحجية التخيرية بالمعنى المدعى، بل لك الحق أن تلتزم بالرواية الثانية بمعنى أنه فيه كراهة أن تصليهم تصلي في المحمل بالرؤولة، يعني صح مرخص عليك لكن فيه كراهة، جيد، تريد أنه تلتزم بالرواية الثانية وتصليهم على الأرض، هذا أفضل، يكون هذا مستحب مثلا من هذه الجهة.
ممكن في الجواب الثالث أنه أقصى شيء أنه رواية ممكن مجملة مثلا،
ممكن أنه نفرز إجمالها شو
تتوالك احتمالات متعدده، هم موسع عليك بأية او مضاف اليك شنو باي شنو باي حديث باي حديث باي التكليفين،
فهو سيري شي رحمه الله عليه قال باي احنا عملت وسعات موسع عليك باي عملته، هذا اشاره الى الحكم الشرعي، لانه ما عملته العمل انما يرتبط بالحكم الشرعي مثلا، هذا بالبدايه. وقال هنا الحكم شرعي واقعي، لكن إذا تنزلنا وقلنا ظاهرها ما ينفع الجماعة، فهو على كل التقدير لا ينفع القوم في إثبات إيش؟ في إثبات الحجية التخيرية الظاهرية على كل التقديرين.
قصد مع هاي الاحتمالات قد قال إنه
لا، هذا مطلب آخر
ما تنفع.
إيه يعني من جهة أخرى من الناحية أكو فشي تصريح، يعني كأنه شبه تصريح على أنه ليس المراد به الحجية التخيرية الظاهرية. هسه فد مطلب آخر، المراد به التخير الواقعي، لو المراد به أنه مثلاً الجمع حمل الترخيص وكذا وهذا على الكراهة النهي من هالقبيل، هذا مطلب آخر يكون لا بد أن يفرز يعني نكات بيانية ترجح أحد الأمرين على الآخر. ومن الروايات التي قيل بأنها تدل على الحجية التخيرية مكاتبة الحميري عن الحج عليه السلام عن جلطة آخر جمشة، إذ جاء فيها يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول، جيد ركعة الثانية التشهد الأول، إلى الركعة الثالثة قام، هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال، بين بعض أصحاب بعض الفقهاء، ما قال إنه في رواية من الروايات، ولهذا سير الشهيد أو بصورة عامة الفقهاء الأصوليين يقولون أصلا هذه فإن بعض أصحابنا هيك يقولوا، بعض أصحابنا هيك يقولوا، خذوا تعاطف الروايات، تعاطف الفتوى في الحقيقة، هذا ما له أصل خارج قوس عن بحثنا إحنا، واضح الفكرة؟ بعضهم هكذا يقول، فإن بعض أصحابنا قال، بعضهم يقول لا هذا مرجعه الاختلاف الفتوائي إلى اختلاف الروائي، وإلا إحنا العلماء هم مو يجيبون إنه فتاوى من عندياتهم، وإنما يستنتجونها من روايات كأنها النتيجة. فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول عندما يقوم يعني بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فمن يقوم ما حاجة إنه يكبر، لا يجب عليه التكبير. جيد، هذا بعض الفقهاء هكذا ذكر، بحول الله وبقوته من جاي يقوم هذا يجزي عن أن يكبر، ما حاجة عنده في الكبر، هذا كله إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. فكتب عليه السلام في الجواب أن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه، هذا اللي جاوب الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، وهي معمول بها فقهيا، هاي هو إنه في كل مفصل من مفاصل الصلاة يستحب أن تكبر، جيد؟ قبل لا تروح الركوع تكبر، ترجع أنه تكبر، تروح للسجود تكبر، ترجع من السجود تكبر، يعني في كل حالة تنتقل فيها تقول الله أكبر. يقول إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير،
هذا ظاهر الوجوب هسه،
لا بس هذا بقراءة مكثفة،
إيه
بلي بلي نحو هاي الرواية الحمد لله مو إحنا عندنا كثير. وأما يعني ضرورة دينية لعله، يعني حتى السنة يتفقون معنا على أنه التكبير ليس بواجب وإنما هو مستحب، ربما حتى إخوان المسيحيين. وأما الآخر فإنه روية، هسه لحد الآن أكو تكبير ولا ما أكو تكبير؟ أكو تكبير مفترض. وأما الآخر الرواية الحديث الآخر فإنه روية إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. الحد أن هذا ما له علاقة بمبحثنا إحنا، ليش؟ لأنه هذا الركعة الأولى، هذه ولذلك قال الإمام سلام الله إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى وكبر ثم جلس، رفع رأسه كبر وجلس ثم قام، فليس عليه في القيام بعد قعود التكبير. حتى هذا ما له علاقة بالتشهد، احنا كلامنا في التشهد، السؤال بعد التشهد قام يكبر ولا ما يكبر؟ فبعض الأصحاب قال بحول الله وبقوته تكفي عن التكبير، ما حاجة انه تكبر، جيد. بحسب الرواية الأولى الانتقال من حالة إلى حالة أخرى يكون تكبر، بحسب هذه الرواية لحد الآن ما متطرق إلى مسألة التشهد، يمتطرق بهاي العبارة اللي بعدها، يقول وكذلك التشهد الأول يجري هذا شنو المجرى، إيش قال السيد الإمام؟ ثم عبارك إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود شنو تكبير، وكذلك في التشهد الأول يعني عندما يتشهد ويقوم ليس عليه تكبير، ما عليه تكبير، بينما وفق الرواية الأولى كل حالة أصلا تنتقل فيها تكبير ومن ضمن هذه حالة من الحالات، فالرواية الأولى عام يشمل كل حالة، والرواية الثانية خاصة يبين بأنه حالة من الحالات لا يقع فيها تكبير، هو هذا المقصد. راح السيد الشهيد يقول هذا نقدر نحمل المطلق على المقيد وتنتهي المسألة، هذا على أسوأ التقادير كأنه. وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام وبأيهما، العفو واضح، أخذت من جهة التسليم كان صوابا. فقرة الاستدلال هاي العبارة وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، وبأيهما أخذت من جهة التسليم من جهة التعبد. أنت تريد تتعبد بهذه، تريد أن تتعبد بهذه الرواية، كان صوابا يعني كان حقيقة كان واقعا، فجيد. والاستدلال بها لعله أوضح من الاستدلال بالرواية السابقة باعتبار كلمة أخذت من جهة التسليم يعني التعبد، التي قد يستشعر منها النظر إلى الحجية والتعبد بأحد الخبرين. هكذا قيل. هسه نقاش السيد. والصحيح أن الاستدلال بالرواية غير وجيه، لأن السائل في هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين، وإنما سأل عن مسألة اختلف الفقهاء في حكمها الواقعي، وإنما يراد الاستدلال بها على التخيير باعتبار ما في جواب الإمام عليه السلام من نقل حديثين شنو متخالفين. من الواضح أن الإمام إذا نقل حديثين متخالفين مو معنى جاي يعالج بالنسبة إلى نفسه، يعني الإمام يعالج بالنسبة يقل الحديثين يعالج نفسه، قطعا مو هذا المقصود. خلاص جيد. وترخيصه في التسليم بأيه ما شاء، إلا أن هذا الجواب غير داع على التخيير الظاهري المدعى، وإنما داع على مثلا التخيير الواقعي. أنت إلك حق أنه تكبر، لك حق ما تكبر، ما في مشكلة. واضح جدا. وذلك لعدة أمور ما نحملها على التخيير شنو الظاهري. الأمر الأول، ظهور كلام الإمام عليه السلام في الرخصة الواقعية لا التخيير الظاهري بين الحجتين. لماذا؟ الإمام إيش قال؟ وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان حقا أصلا واقعا، صار هذا كان واقعا، هذا مو أنه حكم ظاهر وإلى آخرين، تأخذ هذا واقع صوابا كان أصلا، تأخذ هذا صواب، هذا هم واقع في الحقيقة، هذا ناظر إلى الحكم الواقع في الحقيقة. والإمام سلام الله عليه لا يتحدث عن أحكام ظاهرية، إذا قدر أن يجيب يجيب عن حكم واقعي. الثاني أن جملة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وهكذا الإمام ذكر، كما أنه عندما في السجدة الثانية تقوم وتجلس، جيد، عندما تقوم من جلوسك ما فيه تكبير، كذلك في التشهد من تشهد وتقوم أنه ما فيه تكبير. الإمام هكذا ذكر في الثانية، قال تارة نفترض هذه الفقرة جزء من الحديث الثاني. يعني شنو؟ الإمام الحجة إيش قال سلام الله عليه؟ قال روي في ذلك كأنه حديثان، أن فيه حديثين ذكر، صح ولا لا؟ الحديث الأول كذا، وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر، إلى أنه قال وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، هذا جزء من الحديث أصلا، من الحديث الثاني، هذا مو من الإمام الحجة أضافه على الحديث الثاني. ما العبارة واضح؟ لأن إذا شيخنا إذا كانت هذه الفقرة من كلام الإمام الحجة وليس من كلام آبائه وأجداده، ما رح يصير التعارض بين الروايتين، يعني في مسألة التشهد قصدي، ما رح يصير جواب على سؤال السائل في مسألة التشهد، لأن يعني السائل ذكر بعد التشهد أنا وقفت، بينما الحديث الثاني ما جاي يتحدث عن التشهد، جاي يتحدث عن مسألة أخرى، وهو أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية كبر جلس قام، ما عليه تكبير، ما له علاقة بسؤال السائل على التشهد، مو على هذا الفرض في الركعة الأولى، سؤال السائل في الركعة الثانية بعد التشهد ماذا يفعل، جيد. أما إذا كانت هذه الفقرة جزء من الحديث الثاني، لا راح يشير كأنه تعارض، جيد، ويدخل في محل الكلام كأنه مالتنا قصدي. يقول فإذا كانت هذه الفقرة جزءا من الحديث ولو بقرينة أنه مورد لسؤال الراوي، لأن الراوي أصلا سأل إيش، سأل أنه بعد التشهد أكبر ولا ما أكبر، الإمام ذكر له وقال له في ذلك حديثين، حديث يقول كل حالة تنتقل منها يصير تكبير، حديث ثاني يقول كذا وكذا، فلا بد الإمام يخب ينظر إلى التشهد حتى يجاوب على سؤال السائل. ولو بقرينة أنه مورد لسؤال الراوي الذي قال عنه الإمام أن فيه إيش حديثين، فإذا كانت جزءا من الحديث هذه الفقرة كان الحديثان متعارضين. لماذا؟ لماذا متعارضين؟ لأنه الحديث الأول يقول كل حالة جيد تنتقل إليها يجب فيها التكبير، عليك فيها التكبير المقصود، والثاني تقول بعد التشهد إذا قمت لا يجب عليك فيها التكبير، ولكن الحمد لله هذا التعارض تعارض غير مستقر، لأن الأول عام والآخر خاص. إلا أنهما من التعارض غير المستقر الذي فيه جمع عرفي واضح جيد من ناحيتين، أنه لا تعارض بينهما من ناحيتين، يعني أنه تعارض غير مستقر ولا تعارض بينهما مستقر. الناحية الأولى أن الحديث الثاني إيش؟ أخص من الحديث الأول، هذه الناحية الأولى. والناحية الثانية أن الحديث الثاني حاكم على الحديث الأول. إذا عندنا أنه حكومة وعندنا إيش؟ تخصيص، يعني إما أن تأخذ بالحكومة المقصود وإما أن تأخذ بالتخصيص. هسه العبارة يقول لا باعتبار أخصية الحديث الثاني فحاسب، يعني أنه أخص والحديث الثاني أيضا أخص. لماذا أخص؟ لينظر إلى حالة من الحالات، بينما الحديث الأول ينظر إلى كل حالة انتقلت فيها يكون فيها تكبير. ما العبارة واضح ولا لا؟ شيخنا واضح؟ بل باعتبار كون الحديث الثاني ناظرا إلى مدلول الحديث الأول وحاكما عليه. ليش ناظرا؟ لأن الحديث الأول يقول كل حالة، كل حالة تنتقل فيها فعليك فيها التكبير. الحديث الثاني الإمام الحجة جاب في مورد أنه يريد ينظر الحديث الأول، يقول في هذه الحالة لا تكبير فيها، أكو ناظرية إلى الحديث الأول كما هو واضح جيد. باعتبار كون الحديث الثاني الذي ذكره الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في مورد الحديث الأول كان ناظر إلى مدلول الحديث الأول وحاكم عليه، وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم أمر واضح عرفا ومقطوع به فقهيا، بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي فيه، يعني من جهة يقول كل حالة تنتقل فيها فيها تكبير، من جهة يقول هذه الحالة ليست فيها تكبير، هذه الحالة ليست فيها تكبير أصلا. فمن الواضح أنه هذا يكون حاكم على هذا ويتوفق بينهما بأنه كل حالة يكون فيها تكبير إلا هذه الحالة. جيد،
ذكر مقتضى الجمع العرفي يحمل الأول على الاستحباب.
على شنو؟
على الاستحباب، ما يصير
تعارض. أساسي الشيء رحمة الله عليه قال نحمل على الوجوب، وما يفيد الوجوب الحجية التأخيرية، لو في مقام فقط ضرب الحجية التأخيرية، مو في مقام استنباط حكم فقهي، ليس في مقام استنباط حكم فقهي، وإنما فقط في مقام ضرب الحجية التأخيرية، يريد يتنازل عن المقدار الذي على أساسه يستفاد من الحجية التأخيرية فقط. عرفت؟ فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المقصود من التأخير الترخيص الواقعي، يعني أنت تعمل بهذا تعمل بذلك، أنا فقط أبين الحكومة شلون يصير. التخصيص واضح، كل حالة ينتقل فيها المكلف فيجب عليه فيه التأخير مثلا، إلا ما بعد التشهد، القيام بعد التشهد الأول. الحكومة إيش يصير فيها؟ في الحكومة الدليل المحكوم هذا كل حالتين يجب فيها ينتقل فيها المكلف إلى حالة أخرى يجب فيها كذا، هذه ليست حالة من الحالات التي يعني يجب فيها، ليست حالة أصلا من الحالات الصلاتية حتى يجب فيها التخير، حتى تصير حكومة تضييقية. مثل الفاسق ليس بعالما، العالم يجب إكرامه، الفاسق ليس بعالما. القيام بعد التشهد ليس من حالات الصلاة كأنه، هذا المعنى، ليس حالة من حالات الصلاة حتى يجب فيها التكبير كأنه. وإذا كان هاي كله، إذا كانت الجملة جملة إيش؟ جملة مستقل، جزء من الحديث. وإذا كانت جملة مستقلة وكان الحديث الثاني متكفلا فقط لحكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى، وأنه ليس على المصلي تكبير فيه، فلا تعارض بين الحديثين في مورد إيش؟ سؤال الراوي، يعني سؤال الراوي كان شنو؟ وهو الانتقال من التشهد الأول، وهو الانتقال من التشهد الأول إلى القيام. فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المراد هو الترخيص الواقعي، لأن الإمام سلام الله عليه قال له هذا من ذاك، كأنه هذا يعني هذا من قبيل هذا، من قبيل هذا، هذا ترخيص واقعي كأنه، رغم أنه لم يرد فيه حديث. لكن الإمام جاي يقيس له يقول له كل حالة تنتقل فيها إلى حالة أخرى يجب فيها التكبير، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني إيش يقول؟ يقول لا، القيام بعد الجلوس لا تكبير فيه، فكذلك السجدة هم لا تكبير فيه. جايبين بأنه هذا الحكم حكم ماذا؟ حكم استحباب من الأول أصلاً، ما واجب فيه عليك فيه التكبير، فراد يبين للسعة كأنه مو واجب عليك أنه أن تؤدي التكبير.
كانوا هاي بعيد الاحتمال،
مو أنتم قبلتوا قبل قليل؟
لا، قد زي أنه هاي يقول أن فيه حديثين كأنه
أي بلي سيدي شيء هم ذكر
إذا تلاحظ هاي جزء من الرواية،
ولهذا وجه ذكر في أول قطعة قال فإذا كانت جزءا من الحديث، الفقرة جزءا من الحديث
ولو بقرينة أنه مورد سؤال الرابع الذي قال تكون الإمام مثلا
ما له علاقة
تكون يجيب له في الحديثين مورد سؤال الرابع
يمكن أصلا طرح على
الاحتمال الثاني أي الثالث تشوف الثالث أنه قد أنه لو تمت دلالة الرواية على التأخير الظاهري مثلا قد قلنا الرواية تدل على حجية التأخيرية الظاهرية في الحجية فموردها الحديثان القطعيان اللذان نقلهما الإمام بنفسه كما يناسبه التعبير عنهما بالحديثين صح الظاهر في كونهما سنة ثابتة عن آبائه جنه المعصومين قوم الإمام الحجة يجيب روايات خبر ثقة واحد يجيب أدلة قطعية كما هو واضح فلا يمكن التعدي من الحديثين القطعيين إلى التعارض بين خبرين ظنيين سندان لاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعيين موجبا لجعل الحجية التخيرية في موردهما خاصة ما دام أنه قطعيين فلك الحق بأن تأخذ بالحجية لأحدهما هذا المعنى يعني هذا موجود بكثرة في كتب وهذا موجود بكثرة في الكتب خذ بأيهما شئت اعمل به وقد هذا يختلف عما إذا كان ظنيا قد يقال أنه في الظنيا ما أنا أحكم بالحجية التخيرية ومنها مرسلة الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام في حديث قال قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق فقال إذا لم تعلم أيهما الحق فموسع عليك بأيهما أخذت وهذه أوضح الروايات في الدلالة على التخير في الحجية بالنحو المدعى إلا أنها ساقطة سندا بالإرسال وقد تقدمت بعض الروايات الأخرى المستدل بها على التخير في الحلقة السابقة مع مناقشة دلالتها والحمد لله رب العالمين